صباح الخير لكل عم بتابعونا بلبنان الحر ليوم الثلاثاء 14 أيار 2024. حلقة جديدة من برنامج قصة وطن. اليوم موضوعنا كتير عم ينحكى فيه. قديش عم نسمع ناس عم تطلع تنظر انه نحن اليوم مقبلون على مجاعة مثل المجاعة اللي قطعنا فيها، ولكن الأسباب مختلفة، الظروف مختلفة، السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية. هل فعلا نحن فينا نقارن بين تلك المجاعة وما يحصل اليوم؟ أكيد رح جرب أخذ أسئلة، عفوا أجوبة على الأسئلة مع الدكتور إليلياس. عم بتابعونا عبر موجاتنا 102.3 102.5 102.7، عم بتشوفونا لايف على فيسبوك راديو فري لبنان داش RLL. دكتور إلي صباح الخير.
صباح النور.
يعني كتير منيحة وانت؟
أنا ماشي الحال فعلا. يعني مقدمتك هيك رجعت ذكرتنا بسنتين لورا أو بسنة لورا تحديدا، وانت كل الناس يعني أكتر شيء عملته وللأسف يعني
تمونت،
ما نسمح لها إلا أن تعامله هي أنه تقلق من موضوع يصير في مجاعة قريبة. ورحنا كلنا على التموين ورحنا على كل هالأحاديث يعني اللي بتسمعيها هون، وما رح أقول نا ولكن خوف، مش هيك إشارات خوف، بس نحن ما طلعنا من الأزمة الاقتصادية. يعني نحن فينا كل يوم نعيش نفس الوضع.
لأنه بعدها بالذكرى كمان شو عشنا أو شو خبرونا أنه نعاشوا، وكل واحد بضعفه البشري بطبيعي بده يخاف، بس بتحس أنه على أساس نمنع الموضوع بطل في عندك هالأزمة، لا ترجع تطلع أنه نحن رايحين على مجاعة. نحن
صحيح.
كيف فينا نحط الموضوع بأي إطار؟
نحن بأصحاب، يعني نحن صار معودين من خاصة بعد إذا بدك الطائف، هلا بنحكي شوي شو الأسباب الفعلية. صار الشعب اللبناني معود على أنه ما يواجه السبب الحقيقي للمشكلة،
يروح على النتائج،
يروح على نتائج وشو كيف بده يرقع أوكي يومياته تقدر يستمر لتاني يوم، وبيعتبر أنه شو ما بده يصير ماكسيموم نحنا حيجعوا يتفقوا يادوا مع بعض يحكوا وشو كيف هنرتب الأمور. للأسف هذه المرحلة اللي نحنا عايشينها آخر 4-5 سنين أكتر شيء بيعبر عن الواقع الفعلي هو تقرير للبنك الدولي اللي كان عم يجرب انه يعمل نوع من تقارير سنوية عن وضع الاقتصادات في العالم، وكل دولة لحالة عندها حيثية خاصة. في لبنان التقرير ببلش بمقدمة بيقول فيها انه الأزمة الاقتصادية في لبنان مفتعلة، مثل كأنه شيء دلبريت هيك بسميه،
حتى يعني حطتها مرة نيويورك تايمز كمان،
أخرت منها التقرير واعتبرت انه هيدا هو الخلاصة. شو يعني مفتعلة؟ عملنا أبحاثنا وعملنا اتصالاتنا وحكينا
تنفسر المصطلح
شو بقصدهم. كان جواب المشترك الكل انه لما يتلاقوا مع مسؤولين سياسيين اللي هن المفروض يكون لهم علاقة بال يعني اللي بياخدوا قرار بمعالجة الأزمات، منهم معترفين انه في أزمة اقتصادية وبيعتبروا ان هذا شيء مضخم جدا والواقع غير محل، وبيصيروا يحكون انه شوفوا لبنان السياحة السفر المعيشي، يعني مثل كأنه المسؤول هو بتصرف بالسياسة مثل المواطن اللي هو ما عنده مسؤولية. يعني مش قصدي أنه غير مسؤول ولكن ما عنده موقع مسؤولية، يعني بيحكي حكي الصبحيات، بيحكي حكي اللقاءات بالأفران بالمطاعم، بس ما عنده فعلا هم تيروح على دراسات معمقة أكتر تشوف وين المخارج ممكن تاخذنا تنقلنا من أزمة لاستقرار معين لبعدين نرجع نشوف كيف
يتصرف من موقع مسؤوليته. يعني بكل بساطة
ما في تصرف يعني، وهذا الشيء ما بيتغير.
هذا أدى إلى استنتاج يعني أنه مفتعل.
طبعا هذا مفتعل، يعني مثل كأنه يعني ما حدا بيصدق أنه السياسي اللي هو موقع مسؤولية منه مسؤول، بيقولوا فإذا في شيء تاني مخفي إنه الجماعة هن مسؤولين عن هذه الأزمة، مثل كأنه حاطين براسهم أنه لا نحن بدنا نقود هذا البلد بشكل أنه إذا ما قودناه على مستوى السياسي وعلى مستوى الأمن رح نجوع هود الناس تيرضوا آخر شيء بظروف ممكن تكون غير مقبولة في المستقبل، ولكن الخيار لما يكون بين السيء والأسود بتاخد الناس الخيار السيء إذا هو أول متاح. فخلينا نحن هون بهالمقدمة اللي عملناها نقول أنه طب شو قواسم مشتركة بين المجاعة الـ14 أو مجاعة الحرب العالمية الأولى أو اليوم بالمصطلحات العلمية بيسموها الحرب الكبرى.
نعم.
يعني قليل ما تلاقي أنه إذا عم تنبشي على الحرب الأولى تحطي World War 1 أو الحرب العالمية الأولى، صاروا يسموها The Great War، الحرب الكبرى، الحرب العظمى. شو أوجه الشبه؟ الأوجه الشبه الوحيدة أنه في تقريبا نفس السكان أو نفس المناطق الجغرافية عم بتعاني من هذا الوضع الاقتصادي المزمن والمأساوي. غير هيك ما في قواسم مشتركة.
مش مفتعلة كمان بوقتها كانت
بوقتها
بشيء بمكان ما.
صح، إذا بدك بالأربعينات خمسينات ستينات لما لبنان أو إذا بدك المفكرين اللبنانيين كتبوا كتاب التاريخ تلاقوا مثل صيغة موحدة لهالرؤية التاريخية، اتفقوا على شغلة إنه الأتراك هن الأعداء، وهيدي كل الطوائف كانت متفقة بهذا الموضوع إنه فينا نحن نروح على هذا المصطلح. أنا في كتير ناس زعلت إنه لا مش مزبوط كانوا أعداء، وخلينا نبلش نقول إنه أي كان في سياسة معتمدة تجويع من السلطنة العثمانية. هلا هون ما حدا يفهمني غلط، أنا ما عم بجي دافع عن السلطنة، ولكن أنا بحكي بعض الوقائع إنه إيه، أولا كان في عنا وضع اقتصادي مهترئ في السلطنة قبل الحرب العالمية الأولى، أولا لأسباب متعددة، وواحدة من أساسات هذه الأسباب أو جوهر المسألة كانت الفساد في السلطنة العثمانية وسوء الإدارة. هذا لحاله بيؤدي لأنه إذا وقعنا بكارثة مثل الحرب العالمية الأولى،
نعم،
يعني اللي كان عايش كل يوم بيومه بيصل لوقت ما بقدر يستمر، لأنه ما في راعي،
ما في مدخرات،
ما في دولة موجودة تدافع عن أو تأمنه الحد الأدنى. عظيم. ومصطلح الإعاشات منه جديد، يعني اللبناني معود يمكن يسمع كلمة إعاشة بالحرب اللبنانية،
مزبوط،
بس هي بوقتها كان في نظام إعاشات، يعني كانت الدول بالقرن 19 وصلت لمحل تقدر تنظم أمورها إذا فتنا بأزمات معينة. لكن القرن 19 حافل جدا بأشياء كتير مهمة مثل مثلا القرارات الدولية، الاتفاقات الدولية بالحروب، كيف ننظم الجرحى الأسرى، يعني كان بلش المجتمع العالمي إذا بديك يقع على مسائل كتير مهمة. فأول سبب جوهري هو غياب أي تنظيم للسلطنة، فساد واهتراء بكل المؤسسات. هذا أول شغلة. تاني شغلة، وهون لأنه الدولة المسؤولة عن هالمنطقة الجغرافية اللي اسمها جبل لبنان غير مبالية، ولأنه الشعب اللبناني بوقتها كان دايما يعني يطوق للحرية ودايما بيشوف فرصة هي تكون بعلاقات دولية، تأثر هذا النظرة على الوضع الاقتصادي.
نعم.
يعني فينا نقول انه تقريبا بشبه تام، يعني عم نحكي 70% من اليد العامله اللبنانيه بوقتها كانت بتشتغل بصناعه الحرير وتربيه دود الاز. 70% يعني
اكيد بدهم يتاثروا اذا انضرب هذا
الاقتصاد. يعني ثلاث ارباع الاراضي الزراعيه في لبنان صالحه للزراعه مزروعه توت. عظيم. والأراضي اللي هي غير صالحة للزراعة معمول حد معمل لاستخراج الحرير، وفي محلات تانية لتربية دود الأز ولا يطعمون. يعني إذا مطلع على المشهدية
ما في بدائل
كأراضي زراعية، كانت هيدا إذا بدك القطاع الاقتصادي الطاغي. حدا كان في قطاعات خدمات تانية مرتبطة فيها بشكل مباشر، مثل مثلا حدا عنده شركة نقل بضاعة من الجبل للمرفأ، ما هيك؟ تحت حدا عامل مكتب خدمات للمعاملات وترجمة المعاملات للتجار اللي بيجوا من أوروبا، طب هيدا كمان وظيفة. طيب حدا كمان حدا فاتح أوتيل أو مطعم تقدر يأمن نوع من خدمات أكل، يعني عندك سيكل إيكونوميك مرتبط كتير بهذه المسألة. يعني عم نوصل تنقول 80% من اليد العاملة في لبنان كانت مرتبطة بهذا القطاع.
أوكي.
طيب صار في عنا حرب عالمية، تركيا دخلت بالحرب بعد تقريبا شي سنة إلى جانب دول محور مع ألمانيا. يعني عمليا نحن كأرض جغرافية اعتبرنا بالنسبة للحلفاء أرض عدو شو ما كان يكون. يعني ما عم نجي نقول إذا معهم حق أو معهم حق، بس إنه إذا لبنان هو جزء من السلطنة العثمانية أو متصرفية جبل لبنان كان جزء من السلطنة، هيدا عمليا هو أرض عدو، وبالتالي لازم نحن ناخد حذرنا كحلفاء من هيدا الأرض.
نعم.
وأبسط طريقة نقدر نوقف دخول سلاح وإذا بدك استعمال هيدا الأرض مع الأتراك هي نعمل حصار بحري على هيدا المنطقة، إضافة إلى أنه الأتراك كانوا حاطين براسهم أنه ما يسمحوا للحلفاء ياخدوا قناة السويس لأنه هي منطقة استراتيجية، وبالتالي كل الأرض أو الطريق من إسطنبول لحدود سيناء، يعني مرورا بسوريا الغربية في لبنان بفلسطين، كلها كانت هي منطقة عسكرية عثمانية، وهذا كان دافع زيادة للحلفاء يعتبروا هذه أرض عدو. وبالتالي هالحصار البحري اللي فرضوه أول شيء هيتأثر فيه هو التجارة. طيب التجارة عمليا يعني تربية دود الأز أو الحرير متكل بشكل مباشر على التجارة، على التصدير.
صحيح.
طيب إذا وقف التصدير، ومش عم نحكي نحن فجأة وقف التصدير، مثلا تخف الطلب على الموضوع على الحرير، طيب الناس اللي وعيت على هيدي المسألة كان بدها تنطر بعد سنة تتغير طبيعة الأرض زرعتها من دود من توت
بدك شيء بسرعة كمان
نطلع قمح مثلا بدنا ناكل خبز ما هيك يعني مثل ما صار عنا بالوضع الاقتصادي هلا كل الناس ركضت على الأرض إنه تزرع تاكل بالحد الأدنى صحيح طب هي بده سنة ما ننطر سنة تنقدر نحن نعطي نتيجة
مزبوط
طب الناس اللي مدخرة مصرياتها بلشت تصرفهم شوي شوي وهذا إذا بدك
أصلا ما عاد تلاقي مواد كمان مش ما بس تماما
صار السعر يطلع المواد الغذائية يطلع فتنا بال 16-17 صارت مواد غذائية مش كتير متوفرة لأنه بعده الحصار موجود ما في مصانع بتفوت ناهيك عن غياب الدولة يعني غياب الدولة هو يمكن قاسم إذا بدك المشترك إذا بدنا نفكر هيك بشكل عام هلا
بين الأمس واليوم
الأمس واليوم غياب الدولة يعني بعطيك مثال عن نساء من غزير كانوا وحدة من يعني مداخيلهم المالية كانوا يخيطوا تياب وكانوا أخذين كونترا من الجيش التركي إنه بخيطوا له تياب للجيش التركي عظيم
نعم
طيب تقدر توصل البضاعة وترديها بهديك المرحلة في حصار بري وفي جيش تركي موجود وفي حصار بري من الأتراك كانت مضطرة هالنساء تبعت واحدة منهم مع البضاعة تطلع من غزير على جبال كسروان وتنزل على البقاع لتقدر تبيع هالبضاعة أو هالغراض للجيش العثماني طب هي وراجعة ما في دولة ما في أمن تعرضت للسرقة وأخذوا لك المصرياتها كل الشغل اللي اشتغلته على 6-7 أشهر المحصول تبعه المردود انتهى بسرقة طيب رجعوا على غزير ما معه ولا ليرة يعني في يعني فرضنا في أكل بس ما معه نشتره
صح
ما هيك هون يعني في كتير أحاديث وفي كتير كتابات عن ديك المرحلة انتشر البغاء وانتشر يعني المرض بيع جسمك المال غير خبز
خلص التفلت
فتنا بي خلص الوضع سيء جدا 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 اجتماعي واقتصادي سيء طيب ما في حدا بيرعى ما في حدا عم بيطلع على هذه المسألة أبدا زيد عليها خسارة الجيش التركي لحربه مع العثمانيين ووعيه لأنه في جزء من المسؤولية بتحملها الشعب اللبناني
كيف يعني؟
لأنه الشعب اللبناني من وقت ما السلطنة وصلت على المنطقة واحتلتها دايما كان يعمل له مشاكل لأنه كان يطلع على تحالف مع الغرب واعتبر أنه في خيانة من الشعب اللبناني وخاصة خيانة كمان من الجمعيات اللي هي جمعيات كانت أحزاب بتطالب باصلاحات بالسلطنة العثمانية كمان موجودة ببيروت ففرض عليه نوع من عقاب مش هيك ويمكن أشهر شيء بهذا الموضوع هن الكوافل الشهداء اللي أعدمهم جمال باشا ما هيك بساحة الشهداء وكمان في دمشق مش هيك نحن بنعيد لهم بستة أيار جمعة الماضي كان عيد
شهداء
شهداء ستة أيار شهداء الحرية يعني غير إنه شهداء السياسيين والصحافة كمان أي حدا قال أنا برفع الصوت ضد السياسة القمع العثمانية وهون بدك تفهم بدك تحطي كمان اللي صار كمان بنفس تنقول الصحن او بنفس الوضع اللي كان عم يتعرض له الشعب الارمني والشعب السرياني
بنفس الفتره كانت
بنفس الفتره يعني نحن لما ننظر لهيدي المرحله ونقول لا كان في اباده عشو بيستندوا المؤرخين بيشوفوا انه صار في اباده بالشعب الارمني عم نحكي مليون شهيد راحوا وعم نحكي كمان بإبادة بسموها سيفه اللي هي تعبير سرياني عن الإبادة الجماعية بحق السريين والأشوريين كمان بهديك المرحلة وبالتالي أنه الشعب اللبناني الأغلبيته مسيحي
نعم.
تعرض كمان لنفس القرار بالإبادة هلأ أنا لحد هلأ ما في ولا أي وثيقة رسمية من السلطة العثمانية بتقول أنه في قرار تاخد بالإبادة ولكن يمكن كيف الزعماء اليوم السياسيين ما بدهم يلاقوا حل الأزمة والبنك الدولي اعتبروا هيدا الشيء مقصود عم نسمح لحالنا نحن كمؤرخين لأنه ما نعمل أي شيء لتخفيف من وطئة الجوع والوضع الاقتصادي والأزمة عن سكان جبل لبنان مشان هيك ممكن نقول إنه هيدي كانت كمان سياسة للتجويع هذا الشعب وللإبادة
هيدي هي الناحية المفتعلة اللي فينا نحكي عنها
تماما لأنه يعني ما في قرار رسمي طالع من الدولة هل يمكن بالأرمن عم بلاقوا بعد الوسائق عم تطلع وظروفهم غير ظروفنا هون ما في كان
بس كان في جو عربي إقليمي حتى لو ظروفهم غير ظروفنا
كان في
باتجاه معين
أكيد كانوا دايما الأتراك مثل ما قلت أنه عم بيحاولوا أنه يقاسسوا هذا الشعب اللي يعتبروه خاين ما هيك بس في فرق بين واحد يقاسس ناس ويقتلهم وبين أنه يعمل مجاعة يعني مجاعة هي عمليا أو خلينا نقول عفوا كلمة إبادة.
إبادة
إبادة يعني أنت عم بتمحي أثر
لحضارة لشعوب
تماماً
لأمم
لجماعة ثقافية ما بقى يكون إلا أي أثر للمستقبل وعلى فكرة الإبادة مش ضروري تكون بالقتل يعني تعريف الدول الإبادة اللي طلع بفتكر بال49، الإبادة فيها تكون إبادة ثقافية مش بس إبادة جسدية.
كيف تصير الإبادة الثقافية عادة؟
يعني عمليا لما تصير في نوع من قمع لثقافة جماعة معينة، لما تمنعيها تعبر عن ثقافتها بحرية، لما ما عادش تخليها تعمل تمارس حريتها الثقافية،
تمنعها من تدوين كتبها، من تدوين ثقافتها.
واحدة من القصص مثلا تمنع أنه يكون عندها كتب باسمها، تمنع يكون في مفكرين، تعمل نوع من تشديد أمني على بعض المفكرين تيهربوا يفلوا من هون. يعني بتحاول أن تقضي على هذه الثقافة بدون ما يترك لها أثر للأجيال الجاية.
مع الوقت بتصير في اندثار بلنا ولا ما بلنا.
تماما. وبالتالي أنا مع أصحاب الرأي اللي بيقولوا، هيدا حكينا فيها من 4-5 سنين، أنه الثقافة اللبنانية هي تتعرض لإبادة. لذا ما نعمل ربط بالواقع اليوم،
حتى مرة حكيتها بالبرنامج
صحيح. فإذا نذكر نقول أنه الإبادة مش ضروري بالقتل. الإبادة هي لما يمحو حضارة كاملة وثقافة كاملة بعدة وسائل، فيها تكون عبر فرض نوع من موسيقى، فرض نوع من يعني كتابات، قراءات، قراءة رؤية للتاريخ. يعني هذه كلها ضمن هالأساليب اللي بتقدر فيها إبادة. ولكن بوقتها الإبادة هي عمليا لما يصير في محاولة محو لهالجماعة. كتير مشعب المسألة. أكيد لما تقرأ جرائد الإنجليزية بوقتها، بعض المقالات اللي كانت تطلع تقول انه في جوع كتير كبير بمنطقة جبل لبنان، والسلطة العثمانية ما عم تعمل اي اجراءات بهذا الموضوع، هون ساعتها بنسمح لحالنا نقول انه كان في يمكن قرار غير رسمي اتاخد ليخلصوا من هدول الناس، خاصة انه السلطة العثمانية ودخلت حرب ما كانت متوقع انه توصل لمرحلة تسقط. يعني كانت معتبرة انه هاي مرحلة بتقطع سنتين ثلاثة، لأن الحروب اللي كانوا يقطعوا فيها آخر 500 سنة كانت مدة 20-30 سنة، وما كانت تنتهي السلطنة. يعني فكانوا معتبرين هذه مرحلة بتقطع، بعدين نشوف شو بنعمل. لا يعني نهاية الحرب كانت غير متوقعة، انتهت السلطنة. طيب شفنا بالأرقام
اللي بقيوا
100,000 100,000 مواطن لبناني ماتوا من الجوع، منهم معاش لقوا مصاري تقدروا يشتروا أكل، منهم نزلوا تنبشوا على مصاري ما حدا ساعدهم، منهم خلصوا مصرياتهم بكير، منهم عجد ما قدروا يوصلوا للأكل، معه مصاري بس ما قدروا يوصلوا للأكل وراء الحصار اللي حكينا عنه. وبالتالي يعني للأسف عم نحكي عن 100,000 لبناني ماتوا، وفي 100,000 هلأ كمان هي رقمنا دقيقة، يعني بعد ما نشغل شغل بشكل دقيق على رقم هيك، في سجلات الكنيس عم نشغل عليها بتشوف انه من ال 16-17 في عندك نسبة وفيات كتير عالية سبب الجوع، بيكتبوا على الدفتر جوع، يعني لقوا ميت بالبيت ما انه قادر ياكل.
نعم.
كتبوا له يعني سبب الوفاة. المئة ألف لبناني اللي فلوا، ما هودي كمان لبنانيين بطلوا موجودين، ما هيك 100,000 عم نحكي.
كيف كانوا يفلوا دكتور إلي؟
كانت العملية كانت تصير يا أما عبر البقاع، يعني يطلعوا على الجبال اللبنانية وينزلوا على البقاع، وشو بيصير له واحد فرصة يطلع محل قافلة قاطعة بيطلع فيها يقدر يأكل لقمة أو يوصل لمحل تاني. في منهم يكون يروحوا تهريب من هون على قبرص، من قبرص يطلعوا بالبواخر يفلوا على أمريكا.
كمان ما أشبه مشهد أمس
اليوم، هيدا شفناها كمان بالحرب اللبنانية، ما هيك نفس التراجيدي. خليني شارك معك قصة اشتغلناها مع أحد الصحفيين الكبار بالبلد، لأنه قصة شخصية بتعني بيو. معبرة جدا قصته، لأنه فيك تفهمي كمان واقع اللبنانيين. بيو من الأشخاص اللي عاشوا المجاعة، توفى بالثمانينات، ولكن بيخبر أنه كانوا عايشين بمنطقة بكسروان، بوادي بكسروان. هونيك نهار بيو ما بيرجع، يعني بي هيدا البي ما بيرجع البيت، كان رايح يجيب أكل ما بيرجع، إخواته اثنين بيبطلوا موجودين، فأمه وهو بيضل وحدين بالبيت. بتقرر امه بعد جمعتين ثلاثة هاي الوضع عم يقل الاكل بالبيت، ما بقى في مجال ياكله. ما بدي انسى انه في يعني من حمل الجراد هو مسؤولية المجاعة.
كان بدي اسألك عن هيدا، حتى براسي نطرتك تخلص القصة لقلك انه التاريخ بخبرنا الجراد.
الجراد هو عامل من العوامل اللي ساعدت، لانه الجراد بيجي كل فترة على
ما بعرف قديش مزبوط كان في جراد ولا لا.
كان في جراد، في بعض العينات يعني في بعض شهود العين كتبوا كتب حكوا عن الجراد، اوكي، وبيقولوا انه غطى ضوء الشمس، متفقين، بس ما هيدا مش هو العامل الفعلي، لانه بيؤدي لانه نخسر محصول اكل، ولكن لحاله ما بكفي، بيؤدي لمجاعة. يعني في عدة أسباب حدها.
نعم.
سو منهم الجراد على هذا الموضوع. وبالتالي القصة أنه هو والوالدة، يعني أمه للطفل، بيطلعوا من الوادي وبيمشوا صوب الجرد، عم نحكي عن جرد عيون السمان، هي كمان بتذكرنا بمحطات أساسية بتاريخنا. على الطريق الوالدة بتتوفى، يعني ما عادش عندها قوة تكمل الطريق، يعني مش أكلين صار الجمعة، وهو كان عمره تقريبا شي 8 أو 9 سنين، فبيدفنى بعيون السمان وبيكمل طريقه، وبيصير تاني مقلب من الجبل وبيصير بالبقعة. بيخبر انه بيتلقطوا فيه عسكر عثماني بياخدوا معه بالقافلة، وبتنتهي معه المشوار ببغداد.
اف
يعني كان في محطة ترين تاخد على بغداد، وكان في يعني منطقة كلها كان جزء من السلطنة، اشتغل مع العسكر العثماني وانتهى في بغداد. 4-5 سنين لقدام، يعني ما بتعرف اليوم، ما في يعني مش مثل هالايام في واتساب وفي اخبار، فما حدا بيعرف شيء من شيء. ببغداد بتلاقى بخوري مارونة ببغداد، بيقول له شو عم تعمل هون انت لبناني، شو جابك لهون؟ بخبره قصته 1-2-3-4، بيقول له ليك راح اعطيك ليرتين عسملي من هول، خد هيدا الترين هلا على المحطة هون بيوصلك على بيروت هيدا الترين، وهونيك شو كيف توصل على جونيا.
كان في هيدا الخط من
بغداد بيروت دمشق.
ايوه
موجود هيدا،
ونحن نرجع لورا بدنا نقرب لقدام
للاسف يعني.
صدوا السكك الحديدة
مع انه عم بيدفعوا له حق شو الصيانه
بس طبعا في موظفين وفي ناس عم تحتمي. هلا بيني وبينك ما بدناش نفتح موضوع تاني، بس يمكن وجودهم عم يمنع بعض التعديات ولو نحن مش عارفين فيها، بس
عم يمنع يمكن
دولة عم تتعدى على حالة
من إمكانية التعديات.
حلوة هي قصة إنه إحنا ما كان ما منعرف إنه كان عنا هذا الخط من بغداد لهون.
كان شغل، كان لبنان محطة بيت للأربعينات خمسينات، يعني مش عم نقول الحرب اللبنانية وقفت الترينات، وبالتالي بيرجع من بغداد على بيروت، بيروت بيطلع على جونية وبيرجع على بيته بيشوف إنه ما حدا بقى من العائلة إلا هو، وبينتقل على ضيعة تاني بيتجوز وبيكمل حياته بشكل عادي جدا. وهذا الصحافي هو بيكون عم يشاركنا بالقصة تبع بيو، يعني خبروا كل هدي، يعني شوفي خدي فكرة بس عن يعني هي مش انه صار في لحظة طريق معينة الناس كلها،
في مسيرة،
في ناس في بعض الكتابات عم تطلع من 5 سنين، في كتاب تركي طلع، هي اذا بدك كتابة مذكرات لاحد الدبلوماسيين الاتراك العثمانيين عفوا، اللي كان تابع لحزب التنمية والتحرير والتقدم عفوا، اللي هي بسموه التركية الفتاة، اللي كان هو الحزب الحاكم بالحرب العالمية الأولى. بمذكراته بقول أنه ترك إسطنبول ورجع بيروت بفترة الحرب، لأنه تعب كتير من السياسة بإسطنبول، بده يجي يرتاح ببيروت. بيروت كانت هي فعلا مثل مدينة سياحة واقتصاد ورفاهية، وكان رول موديل العثماني. يعني بيقول انه كان ساكن عند احد اصدقائه من العائلات الكبار البيروتيه بفيلا ببيروت، وتأسس هيك برا حلو نجم الدنيا كلها سوا، القمر طالع ومبسوط كثير بالجو. بس في شيء كان زعجه كل وقت، صوت صريخ الناس اللي عم بتموت على الطريق من الجوع. الجوع بس ليك شو بيكمل بيقول،
كيف هالتناقض اثنين موجودين بنفس
عشان هيك بتعرف انه المجاعة ما كانت سياسة، يعني تنقول انه في قرار بالتجويع، في ظروف انتركت والناس تركت لمصيرها، ما في دولة تهتم بالموضوع. شوف هذا الشيء موجود. الأسوأ بقصته انه بيقول منيح لرفيقي عم يدق بيانو تيسكر شوي بصوت البيانو على صوت الصريخ بالشارع.
اف
يعني شوفي هالمشهديات هيدي. وكل حال كتاب اسمه Twilight in Beirut، يعني نجم بيروت، لأنه هو بيوصف هالمشهدية بهالمذكرات، فتتشوفي قداش كان الواقع سلبي جدا. أكتر مناطق تضررت هي مناطق جبل لبنان، غزير، بترون، جبال، جديدة، لأنه كان هودي أكتر شيء قراب على منطقة موضوع تجارة. بالجرد كان قليل وضع المجال، لأنه كان في تعاضد اجتماعي وكان في تضامن اجتماعي أكتر من الساحل اللي كان كتير متكل على التجارة بهداك الوقت. إلى جانب هال يعني هالواقع اللي هو سوى الأساسي هو غياب الدولة وأي تنظيم، مع أنه صار في محاولة لجمال باشا آخر فترة يجي يعمل نوع من إعاشات، ولكن كانت أخر كتير بهذا الموضوع. في بعض القصص المضيئة بتاريخ المجاعة، وهيدي هون بتذكرنا بحالنا بجماعتنا من وقت الظروف كيف بيشتغلوا. كان في عندك كمان حدا من بيت كرم كتب قصة، كتب مذكرات، وكان عنده دكانة مثل نحن مسمين لهم دكانة $1،
نعم.
يعني فيها كل شيء بمنطقة الكفور بكسروان. بيخبر انه بال15-16 مبسوط دكانته، كل الناس تشتمل عنده، عنده كل الغراض ما إلى هنالك. هنيك نهار اللي كانوا يطلعونه المكارية الغراض ما كانوا يطلعوا معه يصلوا على الكفور، هو مش عارف شو صاير، يعني لا حرب ولا مجاعة ولا من يحزنون. بيتفاجأ بعائلة جاي من بيروت تستأجر عنده البيت، طلبوا منه يستأجروا البيت. شو السبب؟ لأنه عم بياخذوا على الخدمة الإجبارية وما بدهم لين يروح على الخدمة الإجبارية. فأجرنا عندك البيت نحن نشوف كيف نهرب من بيروت. بيقول هو إنه في حرب، أي حرب ما مش عارف
مش عارف
حرب يعني. بعدين بيفوق إنه خيو صار له 6-7 أشهر فعلي لمنه راجع. طب بنو خيو هل أخذوه على التجنيد؟ بيقار يسكر الدكانة وإحنا بش عخيو منيح. كل ما نزل صوب ساحل صوب جوني قرب على انطلياس على المناطق كان يشوف الوضع، ما في أكل، ناس على طرقات، ناس جوعانة. صار يشوف أكتر عسكر عسماني موجود، هذا الشيء كان غريب بالنسبة له. بيقار يسأل عن خيو، شوف إذا مات أخدوه. بيكتشف بعدين إنه خيو لا فات على يعني عمل نوع من تنظيم عسكري شبه عسكري، تواصل فيه مع المخابرات الفرنسية وعنده بوست عسكري بتبرجة بيوصل معلومات للجيش الفرنسي شو عم بيصير عمليا على الطرقات. وبتفاجأ فيه انه انت هون ما حطنا بالصورة نحن. قال له بدك تساعدني او بدك علي؟ يعني بالمذكرة بكتبها. قال له شو بدي ساعدك؟ قال له بتروح ببيع الدكانة وبتشوف كيف بدك تطلع مصريات تتنقل من الكسروين على البقاع وتجيب لي معلومات من البقاع شو عم بيصير هناك تحركات جيش عثماني. وفعلا بيلعب دور هيدا الزلمة كتير كبير لدرجة انه هو من خلال علاقاته مع الفرنسيين قدر نظم موضوع الإعاشة مع الكنيسة المارونية بالضياع. يعني جابوا لهم مساعدات وأكل ودار موضوع تنظيم الإعاشات على سنتين وطلع له وسام شرف من الجيش الفرنسي كيف قدر ساعد بهذا الموضوع. ولكن للأسف كرم بموت فقير ما معه ولا ليرة، وبآخر السنتين من حياته والمذكرات بيكون كتير عم يلوم السلطات الفرنسية والسلطات الكنسية انه كيف ما طلعوا فيه ما سألوا عنه
كان رغم كل شيء عمله. يعني
بهالمعنى هيدا بظن ناس كرم الاسم يعني
عطول في من هيدا القصة ناس بتضحي بس ما بتاخد قبل تضحيتها
يعني كمان هي مسألة نحكى فيها بطريقة تانية أعمق أكتر. بس خليني شارك معك بعض قصة
حلوين. هو القصص كتير حلوين.
قلت إنه مثلا من هون لأبرص إنه هي تكررت المشهديات. لازم تعرف إنه أبرص تحولت لمخيمات تدريب عسكرية لللبنانيين الاغتراب.
يا لطيف.
بس عرفوا بموضوع
وين ما كان إلا إيد
نحن عن جد. بس عرفوا بمجاعة بجبل لبنان صاروا يجوا على أبرص مع جيش البريطاني يتدربوا على سلاح ويفوتوا مع العسكر الفرنسي على جبل لبنان.
طب هيدي ما كانت خيانة مثلا انه مع الجيش الفرنسي مع
يعني بتاريخنا كله خاصة تاريخ 200 سنة لبنان والدولة الفرنسية عملوا شغل للبنان عن جد انجاز كان تاريخي انه هالجماعة الثقافية يكون عندها هالقد مشروع سياسي له يتحقق مع الفرنسيين. فبهول سنتين مجاعة والحرب كان في التزام اكتر من الفرنسيين يشوفوا كيف ينساعدوا. كان عندهم مصلحة أنه يكون عندهم كمان جيش يعني يقدر يعطيهم معلومات. كان عندهم محطة بيرودوس بجزيرة كانوا موجودين فيها. ف يعني اللبناني كان عارف أنه هو إذا السلطنة ما تنتهي نحن مقلغ الفرنسيين كنا نحن عم نشتغل سوا بهذا الملف.
جابت سيرة البريطانيين بموضوع روسيا
كمان يعني
هن كانوا إذا بدك كان في خلاف بين البريطانية
هيدي على نتائج الحرب.
أوكي يعني بس قبل كان بعد فيه هيدا
حلفة حلفة بس مش معناتها هن إخوة وأصحاب.
مين كان يدربهم بأبروس؟
نحكي عن الجيش الإنجليزي أكتر شيء.
كمان
كانوا يقعدوا بأديار تابع للرهبة المارونية هناك.
يعني كانوا يكونوا أكتر شيء مثلا المسيحيين اللي عم يتدربوا ولا كانوا من كل الطوائف؟
أغلبيتهم طبعا الهجرة الأولية من جبل لبنان كانت هجرة مسيحية بالأول، مش هناك اللي كانوا يجوا من أمريكا كانوا أغلبيتهم يكونوا من الطوائف.
هل هذا الشيء مثلا بيبرر توجه المسيحيين إلى فيما بعد إلى يعني تحصيل اللي بدهن اياه والحفاظ على حريتهم بالقتال مش بالمساومة مثلا؟ لأنه هذا تاريخ
هيدا نقاش يعني عميق بالمجتمع الماروني المسيحي بشكل خاص. فيه تيارين عبر التاريخ كانوا موجودين. عندك التيار الخصوصية المارونية اللي كان بيعتبر انه نحن لازم نلجأ لكل وسائل حتى استعمال سلاح لندافع عن مشروعنا وعن حقوقنا، وعندك التيار اللي كان أكتر بيروح على أنه لازم يكون عم نمد إيدنا لكل المكونات المجتمع والمكونات المنطقة اللي نحن عايشين فيها تريد شو كيف بالدبلوماسية نقدر نوصل لهذا الموضوع. وبالتالي إذا بتلاحظ تاريخ لبنان خاصة تاريخ الطائفة المسيحية المارونية بتشوف دايما في تجاذب بين هالتيارين كل الوقت. يعني بتلاقي أنه مثلا بيطلع أصوات بال41 أنه لبنان لازم يكون بلد مسيحي قومي، بنفس الوقت بتلاقي في اصوات بتقول لا نحن لازم نكون مفتحين لكل الناس. يعني دائما هذا كان اذا بدك النقاش موجود. وبالتالي بالمجاعه ما بظن انه كان في تيار يقبل بالتفاوض. في بعض الزعامات نزلت على بيروت اشتغلت مع العثمانية وجربت تفاوض مع العثمانيين انه يخففوا شوي. هون في اتهامات للبطرك حويك انه كيف تراسل مع جمال باشا وكيف وصل له. ما كان في خيار انه خي اذا ما حدا عم يطلع فينا ومش معروف شو حيصير فينا بالمستقبل بلكي منجرب نطلب مساعدات نحن كمان من العثمانيين بهذا الموضوع. فكان في استفزاز للبطرك انه ايه معطيك فرمان او بتقبل يعني. كمان كان الوضع منه سلبي بس بنفس الوقت كان في مطران عاقل من تحت الطاولة عم يجرب يلاقي نوع من مساعدات شبه عسكرية تيقدر يأمن صمود الناس بالضيعة. يعني كل جو ما فيك تحدديه انه كان خيار واحد. كان في خياران دايما ضمن هيدي الجماعة.
طيب دكتور قليل نحن من بعد هيدا اللي صار يعني عملية الإصلاح بدي سميها وعملية إعادة البناء وتضبيط الوضع كله ما صار إلا مع 1920 لبنان الكبير.
فيك تقولي انه يعني صار في فراغ سياسي واداري وعسكري بالمنطقه بعد 1918 لل 1920 21.
نعم
هودي السنتين انا بسميهم سنتين مصيريه لتاريخ الشرق الاوسط. يعني صار في ما بقى في سلطنه عثمانيه. الناس اللي صلت فلت والناس اللي بقيت عم تعيش على الاعاشات والمساعدات طبعا المنظمات والجمعيات اللي اجت اشتغلت هون. واكيد بالضياع قدروا رتبوا امورهم بالطريقه اللازمه لانه معودين كانوا على بعض المحطات اذا بدي كيف يطلعوا منها. بالعشرين 21 مع فرض الانتداب الفرنسي او اذا بدك قبول بعض الشعب اللبناني خاصه المسيحي بالانتداب الفرنسي اكيد هن داروا الامور. عم تحكي عن 6 سنين ل 26 هن دارين كل الامور التنظيميه والهيدا والامور رجعت تركب شوي شوي منها لحالها تقدروا ساعدونا نخلق يعني انفراستركتور دولة وعطونا الدستور او خلانا الدستور 26 تنظم هذه الدولة بمؤسساتها كلها سوا واللي استمرت لفترة طويلة. فاذا ايه هودي سنتين مخيفين. يعني عندك 18 20 في مؤتمر صلح في مثل ما حكينا بحلقات سابقة تيار العروبي عم بفاوض تيار السوري قوم السوري عم بفاوض لبنان مش معروف اذا بيكون لحاله ولا جزء من سوريا ولا كذا.
وصار المجاعة مستمرة ما خلصت بيوم
ليلة. الناس طلع من نكبة يعني عم تحكي عن 100 ألف لبنان قتلوا إذا بس بتفكري هودي إذا بقيوا لليوم ما يعادل 500-600 ألف مواطن. يعني عم نحكي في رقم ديموغرافي بتغير بشكل مخيف إذا هودي بقيوا طيبين.
على كل حال بدي ما عم نعمل شوية مقارنة بهيك بآخر دقيقة ونص دقيقتين دكتور إلي بوقتها ما انحلت الأمور وبلش التراين يصير على السكة غير لما بلشنا بكيان دولة.
أكيد.
اليوم كمان نحن كيف بدنا نتحسن ونظبط إذا ما رجعنا عملنا كيان هيدي الدولة بشكل
في معضلة
جيد.
في معضلة كبيرة بهذا الموضوع لأنه ما زي نحن بلشنا بحلقتنا نحكي بهذه الفكرة وقلت لك توصلنا مع رح نقول المستشارين والخبراء بالبنك الدولي كان طرحنا لقلهم أنه أنتوا كيف ممكن تلاقوا حل لأزمة إذا عم بتفاوضوا مع نفس الناس اللي كانوا مسؤولين عن هيدي الأزمة. كيف ممكن إن هو مسؤول عن الأزمة؟
شو كانت أجوبتهم؟
أجوبتهم كان
مجبورين نتعاطى مع السلطة.
By the book. هذا هو القانون. هيك بتقول البروسس. هيك لازم يصير. فكان طلبنا لأنه إنه بليز ما تكملوا بالنقاش لأنه ما حنوصل لمحل يعني. وهلأ بتقلق إنه لما يكون دايما المدخل ومع إنه نحنا كمواطنين لبنانيين نؤمن بالدولة دايما بده يكون مدخل ضمن مؤسسات الدولة. بس أنا شايفين إنه الدولة اللي نحنا تنقول امننا فيها واسسناها واشتغلنا كرمالها صاروا عم يستعملوها أداة لتصير لها دولة. يعني تخيلي عم بيستعملوا هاي الدولة تكون أداة لدولة. يعني عبر الاستعمال تنبلش بالقصص الأمنية بالقضاء مش هيك بالقمع اللي عم بيصير اثنين بتشريع السوق الاقتصاد المالي مش هيك لتشريع التهريب لتشريع الفلتين الأمني. يعني للأسف انا مني شايف إنه المدخل الوحيد هلا لنرجع نوقف على إجرينا ونرتب الوضع هو عبر مؤسسة الدولة القائمة حاليا. هذا رأيي الخاص.
إيه بس ما عندك حل تاني نرجع معلش شيء بدي أخذ رأيك الشخصي طالما بنعمل القراءة التاريخية بس دايما بحب أوقف عند رأيك الشخصي لأنه كمان عم بتتابع هيدي الأشياء. تتعمل هيدي المؤسسات المضبوطة أنت بحاجة لناس تصوت ناس تستعمل حق الديمقراطي
مثلاً.
وتختار الناس اللي لازم تختارهم بس من هلأ لوقتها بدك وقت. يعني عندك دورة تانية وتالتي عندك 10-15 سنة لتقدر توصل مزبوط تبني. صح. عندك تأثيرات إقليمية ودولية عم بتصير هون بهذا الوقت ضايع شو بدنا نعمل؟
إذن كل الحل الوحيد اللي حكينا فيه كذا مرة أنا برأيي هو الناس بلش تفكر على مستوى محلي.
كيف يعني على مستوى
المحلي؟ وين أنت عايش؟ بأي منطقة عايش، بأي ضيع عايش، شو كيف فيك تستفيد من مقومات الصمود الموجودة تبدأ تفيد حالك وجماعتك محل ما أنت ساكن.
يعني اكتفاء ذاتي، اكتفاء ذاتي
مش ضروري. اللبناني، اللبناني أو أي مواطن شو بحاجة تقدر يستمر ويقطع مرحلة مثل هذه المرحلة؟ أول شيء الخدمات الأساسية تكون أمنت له بشكل مقبول، يعني كهرباء، طبابة، مي.
بس مرات في اشياء ما في يطلع عن سقف الدولة فيها،
ما حدا عم يطلب هذا الشيء ضمن القانون الموجود. نحن ما عم نخترع البارود.
نعم،
في مبادرات محلية فيها تاخد، فيها تاخد دورة، فيها ناس تقول انا ما بدي بقى اتكل على غيري، ما بدي فوت بمنطق الاقتصاد ال 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 الرعي او الاقتصاد
الريعي،
عفوا الريعي، اللي هو انه بتكل على المساعدات اللي عم تجيني مثل ما كنا عايشين اخر 5 سنين. وبدنا نقول خيي نحن بدنا نشوف كيف بدنا نقبع شوكنا بإيدنا بهذه المرحلة. وأكيد أكيد بالموازات اللي عم بيصير لازم كمان نعرف مين بدنا ننتخب بالانتخابات، لأنه بعدنا عم نقول إنه نحن عنا هالصرح الديمقراطي هيدا اللي اسمه المجلس النواب، اللي هو فيه يكون أساس كل السلطات ويكون عم يرجع يكونها من جديد. بدنا نقدر نأمن صوتنا يكون موجود بشكل فاعل جوا، تنقدر نقول إنه اللي عم نعمله على الأرض هون ما يروح دعان، ما يروح هيك في مكان، يقدر يكون عم بيساند هذا المشروع السياسي الكبير. هذا الحل الوحيد، غير هيك بنكون عم نرجع نحط ايدنا مع الناس اللي هن كانوا مسؤولين عن انهيار هذا البلد على كل المستويات، كان عسكريه، امنيه، واقتصاديه، وحتى ثقافيه.
باختصار اخر سؤال، يعني هل نحن اليوم ممكن نكون مقبلين على ظروف تؤدي الى مجاعه مثل اللي صار معنا قبل؟
مجاعه على مستوى الناس تموت من الجوع، هيدا عالميا بطل، يعني في عده اجراءات عم بتصير ومنظمات عم تهتم بهذا الموضوع. مش يعني لازم نكون متكلين على الشغله وقاعدين ناطرين، يعني بس الامور على هذا الحد في منظمات دوليه عم تتدخل وفي اجراءات عم تتاخذ. بس ما كمان اليوم نحن 2024 انه نقدر نوصل لهذا المحل، هذا الشيء مرفوض تماما. مشان هيك ما لازم نقبل باللي نحن عايشين فيه، لازم نبلش ناخذ خطوات عمليه تنحسن حالنا لقدام.
محلي
مجاعة ما رح يصير، بس ما رح يصير أسوأ من اللي عايشين فيها هلا.
بدي شكرا كتير دكتور إلياس على هالحلقة. أكيد برجع بلتقيك الأسبوع المقبل بإذن الله، ويعني ميرسي على كل المعلومات والقصص الجديدة اللي بتخبرنا إياها، بتجرب هيك تحطنا بالحالة الماضية لحتى نجرب قد ما فينا نستفيد وناخد عبر.
ميرسي لك، ميرسي لك، ودايما عم بتسحب مني هالمعلومات بطريقة هيك سلسة، وبتشكرك إنك عم تحملينا وعم تسمع علي كل
الوقت. بالعكس، ما الناس عم بيطالبوا دايما بهذه المواضيع. بدي أشكرك كتير.
شكرا.
مستمعينا لهون تخلص حلقتنا من برنامج قصة وطن.